أي نور قد تجلى للعقول، أنت مشكاة الهداية، أنت نبراس الأصول، حار فكري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، ملاطفته صلى الله عليه وسلم لجفاة الأعراب لئلا يفتتنوا. كان الأعرابي الجافي الفظ الغليظ غير المؤدب، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يتربى التربية الإيمانية الصحيحة بكلام غليظ وقاس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل هذا الأعرابي بل ويلاطفه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحمل جفوة الأعرابي ويلاطفه ويقابل غلظته بلطيف المقال والحال، وذلك لتثبيته أو من أجل أن لا يفتتن، ويسلك بهم مسالك الرحمة واللين والتؤدة لئلا ينفروا أو يشردوا. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال: مشيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرتدي ثوبا عباءة من نجران غليظ الحاشية، يعني القبة التي نسميها القبة، طرف هذا الثوب غليظ خشن قاسي. فأدركه أعرابي فجبذه جبذة شديدة، يعني أمسكه مسكة قوية، أمسك الثوب، حتى نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثر فيه، أثرت فيه حاشية البرد من شدة جبذته. ثم قال الأعرابي: يا محمد صلى الله عليه وسلم، مر لي من مال الله الذي عندك. يعني شوف فظاظة الأعراب وغلاظة الأعراب وقسوة الأعراب، في مثل هؤلاء القوم بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، فقلبهم من حال إلى حال. يعني المدخل غير لائق، الكلام مر لي، هو يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وضحك صلى الله عليه وسلم، ثم أمر له بعطاء. بالله يا أخوان، والله شيء، يعني شيء عجيب، شيء عجيب. تخيل هلا إذا أنت يا سيدي، هلا أنت وقاعد مثلا، يجي شيء واحد يمسكك منه من تلابيبك هيك ويقول لك أعطيني شيء 500 ليرة لأسرة متضررة، أعطيني 1000 ليرة، إذا كنت بدك تعطيه بطلت تعطيه. لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ضحك، قال وأمر له بعطاء. وأنا مرة وقفت عند كلمة ضحكة. أنتم تعلمون أيها الإخوة أن هناك شيء اسمه التبسم، هناك شيء اسمه ضحك، هناك شيء اسمه قهقهة. التبسم هو أن ترتسم البسمة من دون أن تظهر الأسنان، الضحك أن تظهر أسنانك، القهقهة أن يصدر مع الأسنان صوت. الآن جل ضحك النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ تبسم. بس هلأ لهذا الصحابي، لهذا الأعرابي، مو تبسم، ضحك. الله أكبر، صلى الله على سيدنا محمد. شو الأخلاق الرفيعة جدا، شو الأخلاق العالية، العالية فوق ما تتصورون. لذلك كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة شمائل النبي صلى الله عليه وسلم تؤدبك، تؤدبك إذا طلع خلقك، إذا نرفزت أن تكظم غيظك، إذا طلع خلقك، إذا نرفزت أن تبتسم. أي شغلة؟ شو أبتسم واحد طالع خلقه؟ إذا غضبت أن تضحك. شيء عجيب النبي صلى الله عليه وسلم جبذه هذا الأعرابي، قال فضحك، ثم أمر له بعطاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعينه في شيء، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، قال ممكن تساعدني ماليا؟ قال ايه تفضل. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت إليك، منيح هيك؟ فقال الأعرابي لا، الله أكبر، ولا أجملت كمان، يعني شو هالعمل اللي ساويته معي؟ فغضب بعض المسلمين وهموا أن يقوموا إليه، يعني بعدين ما بفهم في طريقة بفهم فيها. قال فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم أن كفوا، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ إلى منزله دعا الأعرابية إلى البيت فقال إنما جئتنا تسألنا فأعطيناك فقلت ما قلت. فزاده رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وقال أحسنت إليك، منيح هيك؟ فقال الأعرابي نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك جئتنا فسألتنا فأعطيناك فقلت ما قلت، وفي نفس أصحابي عليك من ذلك شيء، فإذا جئت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب عن صدورهم. هلا حبرجع أنا وياك، بدي أقول لك أحسنت إليك، قول مثل ما قلت لي، قول نعم، مو مشان شيء، عشان ما هلا متحططين عليك هدول جماعة، بس تطلع لبرا ترى خايف عليك أنا صلى الله عليه وسلم. فقال الأعرابي نعم. فلما جاء الأعرابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم كان قد جاءنا فسألنا فأعطيناه فقال ما قال، وإنا قد دعوناه فأعطيناه فزعم أنه قد رضي، كذلك يا أعرابي؟ فقال الأعرابي نعم، جزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل كانت له ناقة فشردت عليه فأتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفورا، فقال لهم صاحب الناقة خلوا بيني وبين ناقتي فأنا أرفق بها وأنا أعلم بها، فتوجه إليها صاحبها وأخذ لها من قشام الأرض، يعني من نبات الأرض، ودعاها حتى جاءت واستجابت وشد عليها رحلها، وإني لو أطعتكم حيث قال ما قال لدخل النار، لو تركتكم تقوموا تقتلوا لمات على يعني غيري احترام لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لدخل النار. صلى الله على سيدنا محمد. يا أخوان، كسب قلوب الناس يحتاج إلى ذكاء، ما كل الناس يستطيعون أن يكسبوا قلوب الناس. ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أحيانا تجد إنسانا لا يصبر على زوجته، زوجة لا تصبر على زوجها، هذه ما عندها ذكاء أبدا أبدا، غير ذكية، لو ذكية لاستطاعت أن تصبر على هذا الرجل لتجعله إنسانا جيدا، هب بأنه سيء اصبري عليه وهو سيء. أقول لكم مرارا أيها الإخوة، مرة في برنامج إذاعي وكان على الهواء مباشرة اتصل بي رجل قال لي، هو مباشرة على الهواء قال لي أنا رجل سيء، زوجتي صبرت علي 30 سنة حتى قلبتني إلى رجل جيد، قال أنا الآن كل شيء أفعله في حياتي خير وحسن هو في صحيفة زوجتي. الله أكبر، شو هالزوجة الذكية جدا، كيف استطاعت أن تصبر 30 سنة بينما تجد الآن زوجي لا تستطيع أن تصبر 6 أشهر، بعد 6 أشهر تقول والله أنا تعبت وما كنت مفكر الزواج هيك وبطلت. شو بطلتي؟ قلت للإخوة في إحدى الدورات في العقود، أيها الإخوة، في هناك يوجد عقول تقبل العقود، تقبل الإقالة، بس في عقود لا تقبل الإقالة. الإقالة هي رفع العقد، يعني أنا الآن اشتريت منك كتابا، أعطيتك الثمن وأخذت الكتاب، في اليوم الثاني تفكرت في المسألة، ندمت، جئت إليك قلت لك ممكن ترجع لي الكتاب إذا سمحت، فأنت وافقت أن ترجع، هذه اسمها إقالة، أنت ترد الكتاب وتعطيني المال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة. أحيانا إنسان يستأجر عندك بيتا 6 أشهر، يسكن، يدفع الأجرة، ثاني يوم يأتي إليك بيقول لك: تعرف والله أنا حسيت حالي مغبون، ندمان، الله يخليك، ممكن أخي تأخذ بيتك ترجع لي المصاري. يسن أن توافقه، يسن، بصير يعني البيع بصير الواحد يبطل إقالة، هي اسمها الإجارة، بصير الواحد يبطل، بس الزواج بصير الواحد يبطل. يعني بعد شي جمعة إلا لزوجته: بتعرفي والله أنا شايف حالي، سامحينا، بطلنا. بصير، ما في تبطيل. عقد الزواج لا يقبل الإقالة، خلص تزوجت راحت معك شي 70 سنة لقدام. تزوجتي خلاص هذا زوجك 70 سنة. مرة اتصلت بي امرأة على الإذاعة أيضا، يظهر بأنها كبيرة في السن، تشكو زوجها وأن زوجها يزعجها وأن زوجها يؤذيها وأن زوجها لا يرعاها وأن زوجها لا يعطيها حقوقها وأن زوجها قاسي وأن زوجها كذا وأن زوجها كذا، كلام كثير تتكلم. قلت: يا خالي كم عمرك؟ قالت: نسيت والله، قالت مدري 60 مدري 70 سنة. قلت: على كل الأحوال الوقت كفيل بحل عدد من المشكلات. يعني إذا كان عمرك 70 معناته زوج عمره 80. يا أختي صبرتي كل هذا الوقت. يا أخوان، هناك عقود لا تقبل الإقالة، لابد أن يتعلم الصبر الإنسان، رجلا كان أو امرأة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرجل يؤذيه بشهادة كل الدنيا وبشهادة كل العقلاء وبشهادة كل الخبراء، آذاه حقيقة، والنبي يقدم له خيرا وذاك يؤذيه، آذاه ماديا وآذاه معنويا، والنبي صلى الله عليه وسلم تودد له، تحبب له، حتى غيره من إنسان يقول لا أحسنت ولا أجملت، إلى أنه يقول نعم جزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. أحيانا الأخ لا يصبر على أخيه، الجار لا يصبر على جاره، الحياة قائمة على أن يكون فيها خير يسرك وأن يكون فيها شيء يضرك، طبيعي طبيعي. مرات شاب يعمل في 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 محل وإذا به بعد 2 شهر يترك. مرة هكذا التقيت مع شاب، قلت له: أنت ماذا عملت في حياتك؟ عمره شيء 22 سنة. راح يعدد لي شيء 7 8 9 أعمال عملها. قلت: سامحني، أنت إنسان لا تصلح للعمل، ما تصلح، ما معقول كل 2 3 أشهر أنت تغير العمل. طيب صاحب العمل الأول غير جيد والثاني غير جيد والثالث غير جيد، بعدين إذن أنت غير جيد. تدرب أن تصبر، تدرب أن تثبت، تدرب أن تبقى مواجها ولو كان الطرف الآخر فيه خطأ. حاول ما استطعت أن تغير هذا الخطأ، أن تبدل هذا الخطأ، لكن خليك صامد وخليك ثابت كسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تذكرون يا أخوان، حتى لما ضربوه في الطائف، حتى لما أدموه صلى الله عليه وسلم في الطائف، حتى لما جاء جبريل قال إن معي ملك الجبال، الآن أطبق عليهم الأخشبين، يموت الجميع الآن يا محمد، لص شر برأسك النعم. قال لا يا أخي يا جبريل، لا، أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. الله أكبر. وخرج، وخرج من أصلابهم. أنت ليس مهمتك أن يعني تعتزل الناس، ولا أن تحارب الناس وتواجه الناس، أن تحاول ما استطعت، خاصة في من حولك من أهل، من أرحام، من أبناء، من إخوة، من أخوات، حتى تبذل لهم الخير وتبذر لهم الخير حتى يذهبوا باتجاه يعني الصلاح والخير. عظيم تواضعه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. قال الله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له المثل الأكمل في التواضع مع علو مقامه وشرف جنابه صلى الله عليه وسلم، ويتجلى تواضعه صلى الله عليه وسلم في سائر أحواله الخاصة والعامة وأموره الخارجية والداخلية البيتية. فكان من تواضعه صلى الله عليه وسلم أن يخدم نفسه بنفسه. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم، وفي رواية ويرقع دلوه ويفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وابن حبان وصححه وابن سعد. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه كان يركب الحمار ولا يخص نفسه بركوب الخيل كما هو عادة الملوك والأمراء. روى الترمذي وغيره عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المرضى ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد، وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف وعليه إكاف من ليف. يعني كأن هذا السرج الذي يوضع فوق الحمار. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه كان يردف وراءه بعض نسائه، كما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وإني لرديف أبي طلحة وهو يسير، وبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ عثرت الناقة فقلت المرأة، أي وقعت المرأة عيننا، فنزلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها أمكم، فشددت الرحلة وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دنا قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. يعني لما رأى المدينة، هذا دعاء عودة المسافر، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. بل كان يردف خلفه بعض أصحابه وصبيان أصحابه ولا يستنكف من ذلك كما تأنف الكبار والأمراء. فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وقد حمل قثم بن العباس بين يديه. هذا قثم بن العباس ابن عم أخو سيدنا عبد الله بن عباس، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون وين مدفون قثم ابن العباس؟ هلأ سيدنا أبو الدرداء أين دفن؟ في الشام، مدفون في الشام. خالد ابن الوليد مدفون في حمص. القثم ابن العباس مدفون في الصين. الله أكبر. شو أخذوا على الصين؟ كان عم بيجيب كونتينر بضائع صينية. خرج الصحابة رضوان الله عليهم أيها الإخوة إلى العالم دعاة. أوصل القثم ابن العباس مع بعض الصحابة الإسلام إلى الصين. كيف ذهبوا إلى الصين؟ ماشين على أرجلهم. الله أكبر. يا أخوان والله الله يرضى عن صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نحن لولا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا في هذا البلد نعبد النار. ألا كان لو نحن لولا الصحابة كنا عباد نار، لكن انتشروا في هذه الأرض يحملون الدين يدفعون ثمنه دماءهم وأرواحهم. حدثنا شيخنا عليه رحمة الله الشيخ أحمد كفتارو كان في الصين فدعوه إلى زيارة قبر القثم ابن العباس. ستنا أم حرام مدفونة في قبرص. شو قبرص؟ في البحر. كيف دخلت البحر؟ الله أكبر. وهكذا الصحابة انتشروا في هذه الأرض. لذلك كل أخ بيناتكم وكل أخت يفكر أنا كيف ممكن أن أخدم الإسلام. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وقد حمل قثم بن العباس بين يديه، والفضل أخاه خلفه صلى الله عليه وسلم، أو قثم خلفه والفضل بين يديه، شك الراوي. وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت وراء النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، فقال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال معاذ: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أن لا يعذبهم. إذا أنتم عبدتم الله ولم تشركوا به شيئا كان حقا على الله أن لا يعذبكم. فالحديث ساقه الشيخ في دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الناقة وكان يضع خلفه واحدا من الأطفال، ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم مشيته مع الأرملة والمسكين والأمة. روى الشيخان عن أنس رضي الله عنه أنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في عقلها شيء، مريضة عقليا، فقالت: إن لي إليك حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلسي في أي سكك المدينة شئت، أجلس إليك حتى أقضي حاجتك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترفع أن يجلس مع امرأة وفي عقلها شيء. بس الحديث يا أخوان في فوائد أيضا. امرأة في عقلها شيء جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: لي إليك حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقضي حاجتها ويريد أن يرعى مرضها، بس بالمقابل يريد أن ينضبط بالشريعة وأوامرها. هل يجوز الخلوة بالمرأة الأجنبية؟ لا. هل يجوز أن تذهب إلى بيت امرأة لتقضي لها حاجتها وتغلق عليك بابا؟ يعني شاب يمشي في الطريق، امرأة من على شرفة تنادي تقول: يا ابني تعال، الله يرضى عليك، اطلع، بحاجة انك تركب لي انينة الغاز. فهو من بساطته يخرج يطلع، باب مفتوح يدخل، بعد ان يدخل يغلق الباب، واذا هي تدعوه الى شيء لا يرضي الله عز وجل. يعني انت تريد ان تقضي حاجات الناس، نعم، لكن كمان تريد أن تكون واعيا ولا تكون ساذجا يضحك عليك، تنتبه. والله امرأة تقول لشاب، تقول: والله يا ابني نحن في ضائقة، وتعال شوف بيتنا كم هو يعني في 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 حاجة، وإذا الله يرضى عليك بتجيب لنا شيء فرش أو يعني شيء أن نضعه داخل البيت. يدخل إلى البيت يغلق عليه الباب، هو يريد أن يفعل خيرا، وإذا هو ورط في سوء. امرأة تحمل أغراضا تقول لشاب: احمله عني، حمله، الله يرضى عليك، وصلون على الطابق الثاني، وصلون، بس لفوتهم لجوا، فتحت الباب دخلين، دخل أغلقت الباب وراءه. السبب هو صالح، نعم يريد أن ينفع، نعم، لكن مادة عقلية ما في. المسلم لابد أن يكون واعيا، ما تكون ساذجا بسيطا. شاب يعمل في بقالية في توصيل الأشياء إلى البيوت، اتصل بيت قال نريد شيئا، جاء هذا الشاب تركوا الباب مفتوح، قال فوت فوت وصلوا لجوا بس لأنه مالي فاضي، في داخل النهار. دخل هذا الشاب أغلق عليه الباب، خطأ. يعني هو صالح نعم، بس يوجد مادة عقلية؟ لا، لا يوجد. والمسلم لابد أن يكون واعيا فطنا، لا يكون ساذجا يضحك عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم، امرأة في عقلها شيء، قالت لي إليك حاجة، قال اجلسي في أي سكك المدينة شئت، في أي طريق عام، اجلسي في أي طريق عام شئت، أجلس إليك حتى أقضي حاجتك، هيك في الطريق أمام الناس. قال لا والله أنا في شيء خاص كثير، لازم تجي لعندي أو أنا بجي لعندك. ولحالنا؟ ما شو لحالنا، لا يخلونا رجل بامرأة، بس أنا والله كثير حاجتي خاصة كثير الآن هون أمام الناس، قوليها. يعني اللي يتفطن يا شباب يا رجال، يتفطن أحدنا، كمان الأخوات تتفطن. مرات أخت تركب في سرفيس، سيارة نقل عامة، السرفيس فيها 10 ركاب، نزلت 9 بقيت وحدها، لا تبقي جالسة وحدك بالسرفيس، انزلي انزلي وكملي ماشية، شو بقي موقف أو موقفين امشي لوحدك، لا ترضي تبقي وحدك أنت في السرفيس وهذا الرجل لو الآن مشى، خاصة إذا كان في مكان بعيد. أحيانا أخت ترجع إلى بيتها متأخرة، تأخذ تاكسي لوحدها، كيف تأخذ تاكسي لوحدك والوقت متأخر، وخاصة إذا أنت في أماكن يعني ليست في مركز البلد أو في مرأى الناس، محل بقالية طويلة جدا فيها رجل واحد يبيع، تدخل مرات أخت امرأة هيك إلى داخل البقالية في الأخير، كيف دخلتي وحدك؟ لا تدخلي إلى بقالية بعيدة طويلة لوحدك، كوني فطنة، كوني حذرة، تنبهي. يعني هذه أشياء يومية تحدث مع أحدنا، لكن لابد أن يكون متنبها. مرات أخت تأخذ والله محل السوبر ماركت، تأخذ رقمه حاططه بالجوال، والمحل الخضرة عطيه رقمه كمان بالجوال، وشو كمان محل صيانة الكمبيوترات حاطي رقمه بالجوال، ألو كيفك محمد، بعت لنا خضرة. مين هذا محمد؟ يعني هذا زوجك؟ لا. ابنك؟ لا. أخوك؟ لا. جدك؟ لا. زوجة بيشوف على الجوال محمد، سعيد، خالد، عبد الله، مين هدول؟ والله هذا بقالية، وهذا الصياني، وهذا السائق التاكسي. الله أكبر، كيف تضعين يا أختي؟ كيف تعطي جوالك رقم امرأة؟ أنت امرأة، كيف تعطي رقم جوالك للرجال الغرباء؟ قال لا لا، مثل أخواتي هدول، مثل أخواتي، صلنا 10 عمر. يا أيها الإخوة، يا شباب، يا رجال والبنات كمان، ليكن أحدنا متنبه، ليكن أحدنا فطن في تعامله مع الآخرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا، كان يقضي للمرأة حاجتها بس مع انضباط كامل بالشريعة، وهو صلى الله عليه وسلم ذو الرتبة العالية في القرب من الله عز وجل. يقول اجلسي في أي سكك المدينة شئت، أجلس إليك حتى أقضي حاجتك. لموضوع تواضع النبي صلى الله عليه وسلم تتم إن شاء الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. حار فكري لست أدري ما أقول، أي طهر ضمه قلب الرسول، أي نور قد تجلى للعقول، أنت مشكاة الهداية، أنت نبراس الأصول.
فكري.